أعلنت ساعتنا 9 صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم بأطيب تحية ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية أبدأها بالموجز. الرئيس روحاني يوعز لمحافظة خوزستان بتوظيف كل الإمكانات لحل مشكلة الماء في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تحرر أجزاء واسعة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء. الفياض ينتقد تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات العراقية. وإلى تفاصيل الأخبار. أوعز رئيس الجمهورية الإسلامية إلى محافظ خوزستان باستخدام كل الإمكانات من أجل حل مشكلة الماء في هذه المحافظة وعلى وجه السرعة. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع المحافظ إن الحكومة تصغي لاحتجاجات المواطنين ولا ينبغي أن نسمح بأن يؤدي سوء استغلال والسلوك غير القانوني من البعض إلى عدم استماع صوت المطالب المشروعة لأهالي خوزستان، وأضاف إن موجة الجفاف غير المسبوقة في البلاد وتراكم المشكلات العالقة خلال السنوات الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة التي تواجهها خوزستان اليوم. اعتبر الرئيس الإيراني افتتاح مشروع نقل النفط من غورة إلى جازك ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة أمريكا، ويوما تاريخيا كبيرا للشعب الإيراني. وقال الرئيس حسن روحاني إن القطاع النفطي الإيراني طالت عقوبات واشنطن، وعملت الإدارة الأمريكية على تصفير صادراتنا النفطية لخفض عائداتنا من العملة الصعبة. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
أكبر وأهم وأول مشروع نفطي إيراني يعبر بنفط البلاد إلى خارج مياه الخليج الفارسي ليضع أمام إيران خيارات أوسع في التصدير وفرصة لتنويع محطاتها، إضافة إلى تقليل عدد الناقلات لتحميل النفط الخام. أول شحنة للنفط الإيراني شقت طريقها عبر خط أنابيب أنشئ خصيصا لهذه الغاية، وبخبرات وطنية بالكامل بطول 1000 كيلومتر ينقل النفط الخام من منشأة غورة في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إلى ميناء جاسك على بحر عمان جنوب شرقها للتصدير خارج الخليج الفارسي ودون عبور مضيق هرمز. الرئيس الإيراني حسن روحاني والذي أطلق المشروع ضمن الأسبوع 83 من افتتاح المشاريع الوطنية اعتبر أن افتتاح المشروع من بواعث الفخر والاعتزاز في صناعة النفط الإيرانية ويوم تاريخي كبير للشعب الإيراني، مضيفا أن افتتاح المشروع يمثل ردا حازما على جميع المتآمرين خاصة الولايات المتحدة.
العالم بات يدرك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اتخذت خطوة وطنية مهمة، حيث إن تصدير النفط عبر مصاف جديدة ليست في الخليج الفارسي بل في بحر عمان يحظى ببالغ الأهمية. افتتاح هذا المشروع يمثل ردا حازما وقويا على جميع المتآمرين لا سيما أمريكا.
وزير النفط الإيراني بيجان زنغان اعتبر أن المشروع يؤشر على كسر الحظر والاعتماد على القدرات المحلية، موضحا أن المشروع حقق تقدما بنسبة 82% 80%، وشاركت فيه أكثر من 250 شركة محلية، وتم إنجاز المشروع بسواعد أكثر من 10,000 شخص.
نحن نمتلك الآن محطة لتصدير النفط من بحر عمان الذي ستزيد من القدرة التصديرية لإيران. التصدير عبر ميناء جاسك سيؤدي إلى تقصير مدة الرحلة لزبائن النفط تقدر بألف ميل بحري.
مشروع نقل النفط من غورة إلى جاسك الوطني الاستراتيجي من شأنه تنويع مصادر التصدير وتطوير منطقة مكران ومزيد من الازدهار والأنشطة الاقتصادية في المنطقة، مع إنشاء المصافي ومجمعات البتروكيماويات في المستقبل القريب.
نواصل الأخبار. أكدت الجمهورية الإسلامية أنها حققت الاكتفاء الذاتي في صناعة الطائرات المسيرة. صرح بذلك مساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الصناعات الجوية العميد أفشين خواجة فرد قائلا: كانت إنجازاتنا في هذا المجال ثمرة جهود استمرت أكثر من 4 عقود. ولفت العميد خواجة فرد إلى فشل محاولات الأعداء الإضرار بأسطول إيران الجوي، مشيرا إلى سعيها إلى إنتاج طائرات تجارية. يشار إلى أن إيران تشارك حاليا في معرض الطيران والفضاء الدولي 15 المقام في روسيا إلى جانب 55 دولة. أفادت وسائل إعلام يمنية بأن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت تلك المصادر أن القوات المشتركة باتت على مشارف منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوبي اليمن. إلى ذلك أعلنت مصادر جنوبية مقتل وجرح العشرات من قوات هادي إثر تعرضهم لهجوم بالصواريخ في محور عتق، فيما وقع أكثر من 100 منهم أسرى في قبضة القوات الوطنية بصنعاء. للمزيد بشأن تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء وغيرها من الميادين نتابع التقرير التالي.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع. مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة أن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك وأن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقبة القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
نتابع هذه الأخبار من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. انتقد رئيس هيئة الحشد الشعبي تصريحات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بشأن الانتخابات العراقية، وقال فالح الفياض إن السيدة بلاسخارت تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة في الملعب السياسي العراقي. وخاطب الفياض الأمين العام للأمم المتحدة بالقول: نحن بحاجة إلى دوركم الأممي المهني في دعم العراق. وكانت بلاسخارت قد حذرت مما دعته بالفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية في العراق، قائلة إن الضغط وتدخل السياسيين والتخويف والتمويل غير المشروع من أشد العوامل إضرارا بمصداقية الانتخابات. حملت حماس كيان الاحتلال المسؤولية عن إعدام الشاب عبد يوسف الخطيب التميمي من القدس، والذي استشهد في سجن المسكوبية بعد ضرب مبرح على أيدي شرطة الاحتلال. وقالت الحركة إن استشهاد الخطيب الذي لم يكن يعاني من أي أمراض مسبقة يدلل على نهج الاحتلال الوحشي الذي يستهدف كل ما هو مقدسي، وأكدت أن إجرام الاحتلال يمتد للتنكيل بكل مناحي الحياة بهدف إفراغ القدس من أهلها. ودعت حماس الشعب الفلسطيني إلى عدم تمرير هذه الجريمة وإعلان الغضب بوجه الاحتلال والخروج للشوارع والمشاركة في جنازة الشهيد إعلانا للتضامن. دعت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى إلى التحرك لمساندة 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون معركة إمعاء خاوية في مواجهة الاعتقال الإداري الذي تمارسه أجهزة الأمن الصهيونية بحق المقاومين الفلسطينيين. وحذرت هذه المؤسسات الاحتلال من مغبة إصابة أي من هؤلاء الأسرى بسوء. المزيد في التقرير التالي.
في كثير من الأحيان تعجز المخابرات الإسرائيلية عن جمع أدلة مادية لإدانة أحد القادة الفلسطينيين، فتلجأ إلى الاعتقال الإداري، والسبب أن هذا الاعتقال يتيح لضابط الشباك الإسرائيلي إصداره وتجديده. وفي المحكمة العسكرية يحق للشباك أن لا يقدم الأوراق تحت مسمى سرية الملف، وعليه فإن الاعتقال يجدد بناء على تقديرات الشباك وليس على قرار المحكمة. اليوم 11 أسيرا فلسطينيا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري في سجون الاحتلال. في الساعات الأخيرة ترددت أنباء عن تردي الحالة الصحية لبعض هؤلاء الأسرى.
المطلب الرئيسي والأساسي لهؤلاء الأسرى الأحد عشر المضربين إضراب مفتوح عن الطعام هو انعتاقهم من الاعتقال الإداري الذي بات سيف مسلط على رقاب الأسرى الفلسطينيين وخاصة الإداريين منهم، حيث يصل عددهم الآن إلى أكثر من 500 أسير إداري موزعون على 3 سجون إسرائيلية. يجدد لهم الاعتقال الإداري كل 6 أشهر في محاكم صورية.
الأسرى 11 الذين يتوزعون بين معتقلي عوفر والنقب بدأوا إضرابهم نصرة للأسير الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر بعد 65 يوما من معركة أمعاء خاوية، فقرروا الاستمرار في معركة الهدف منها كسر القرارات الظالمة بحقهم. وقد يرى البعض أن الكف لا يواجه مخرزا، لكن هذه المعركة أثبتت نجاعتها، فالاحتلال يدرك أن قضية الأسرى قادرة على تفجير الموقف في داخل السجون وخارجها، وهو ما لا يريده.
الإضراب يؤدي إلى إحداث خلخلة خبيرة داخل السجون، ويؤدي إلى وجود حالة من الطوارئ الدائمة التي تستدعي وجود طواقم إضافية، إضافة إلى ذلك من الممكن أن تؤدي إلى توتير الشارع الفلسطيني وإثارة نوع من العمليات الانتقامية على خلفية هذا الإضراب.
وتبقى المراهنة في هذه المعركة أيضا على تحرك شعبي ورسمي فلسطيني. في بعض الأحيان ليس مطلوب من السلطة الفلسطينية أكثر من تحريك للملفات كي تغير من قواعد اللعبة، وهذا ما ينطبق على ملف الاعتقال الإداري الذي يحتاج إلى تحريك في محكمة الجنايات الدولية كي ينتهي هذا التعسف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي.
مستمعينا الكرام، في ختام هذه النشرة نعيد عليكم موجزها ثانية. الرئيس روحاني يوعز لمحافظ خوزستان بتوظيف كل الإمكانات لحل مشكلة الماء في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تحرر أجزاء واسعة من مديرية ناطع في محافظة البيضاء. الفياض ينتقد تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العراق بشأن الانتخابات العراقية. وبهذا تنتهي نشرتنا الإخبارية، نحييكم ثانية وإلى لقاء آخر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة لما أخرى من جولاتنا الأسبوعية في عالم القصص والروايات العالمية. آملين أن تقضوا معنا في هذه الجولة أطيب الأوقات. رافقونا أيها الأفاضل.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، في هذه المرة اسمحوا لنا أن نصطحبكم في جولتنا بين آفاق الأدب الروائي إلى البلاد الناطقة بالإسبانية وبالتحديد إلى البرتغال، هذه البلاد الحافلة بالمواهب الأدبية التي أتحفت العالم بالكثير من الأدب الإنساني.
وكاتبنا الروائي مستمعينا الأفاضل لهذا الأسبوع هو جوزيه دي سوزا ساراماغو، المولود عام 1922، الروائي البرتغالي الحائز على جائزة نوبل للأدب عام 1998، والكاتب المسرحي والصحفي الذي تستعرض مؤلفاته عادة أحداثا تاريخية من وجهة نظر مختلفة تتمركز حول العنصر الإنساني.
ولد ساراماغو في وسط البرتغال لعائلة من فقراء المزارعين، وفي عام 1924 انتقلت عائلة ساراماغو إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث بدأ والده العمل كرجل أمن. وبعد أشهر قليلة من انتقال العائلة للعاصمة توفي فرانسيسكو أخوه الذي يكبره بعامين، وقضى ساراماغو عطلاته عند جديه. وعندما أصيب جده بسكتة دماغية وأخذ إلى لشبونة للعلاج، ذكر ساراماغو قائلا: ذهب إلى حديقة بيته حيث كان هناك القليل من الأشجار، أشجار التين والزيتون، وقد مشى إليها واحدة واحدة معانقا إياها وهو يبكي قائلا: الوداع لها، لأنه كان يعلم أنه لن يعود.
مستمعينا الأفاضل، وعلى الرغم من أن ساراماغو كان طالبا جيدا، إلا أن عائلته لم تحتمل تكلفة دراسته في مدرسة القواعد، وبدلا من ذلك انتقل للدراسة في المدرسة التقنية في عمر 12، وبعد تخرجه عمل كمصلح لسيارات ثم مترجما وصحفيا قبل أن يكرس وقته كليا للأدب. ولم يحقق ساراماغو انتشارا واسعا قبل بلوغه عامه 60 مع نشر روايته الرابعة بالتاسار وبليموندا التي حازت على جائزة نادي بن البرتغالي، وأثارت وجهات نظره جدلا واسعا في البرتغال، وخاصة عندما نشر كتابه الإنجيل طبقا لما رواه المسيح.
أصدر ساراماغو روايته الأولى أرض الخطيئة عام 1947، وتوقف عند الكتابة ما يقرب 20 عاما، ليصدر عام 1966 ديوانه الشعري الأول قصائد محتملة. أصدر نحو 20 كتابا، ويعتبره النقاد واحدا من أهم الكتاب في البرتغال بفضل رواياته المتعددة الأصوات والتي تستعيد التاريخ البرتغالي بتهكم دقيق قريب من الأسلوب الذي اعتمده فولتير.
نشط ساراماغو في مقاومة العولمة، كما أنه يعتبر من المشككين في الرواية الرسمية لأحداث 11 من سبتمبر 2001، واشتهر بنقده اللاذع للواقع الثقافي والسياسي المعاصر، وعرف أيضا بمجاهرته العداء للكيان الصهيوني ومناصرته القضية الفلسطينية.
مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. تعد رواية العمى لجوزيه ساراماغو والتي سنقوم باستعراضها في حلقتنا لهذا الأسبوع من أهم أعمال هذا الكاتب المتمرد على الواقع المعاصر، فهي رواية تختصر قضايا كثيرة في مجتمعاتنا البشرية. تحكي عن رجل يصاب بالعمى، ولكنه عمى من نوع آخر، حيث يرى الشخص الأشياء باللون الأبيض، وسرعان ما ينتقل العمى إلى المجتمع بأكمله باستثناء امرأة واحدة لم تصب لسبب غير معروف، فتعيش معاناة الإبصار في مجتمع أعمى. وما أصعب أن يكون المرء مبصرا في مجتمع أعمى، كما يقول الكاتب نفسه الذي عرض الواقع الذي تعيشه مجتمعاتنا بطريقة رمزية، حيث يرمز العمى إلى الجهل والعمى الفكري.
مستمعينا الأفاضل، تحكي الرواية كما أشرنا عن استشراء العمى في مدينة مجهولة الاسم مثل طاعون عاصف أصابها بأكملها، وتبدأ رحلة الوباء برجل يصاب بعمى أبيض أثناء قيادته لسيارته، إذ بدأ يرى كل شيء أبيض ومشعا. ينقلونه لعيادة أحد الأطباء الذي لم يجد تفسيرا علميا لهذا العمى، ثم ما يلبث الطبيب نفسه أن يفقد بصره وتتوالى الإصابات، بحيث يعم هذا المرض المجتمع فيمنعه من الرؤية. عمى غريب ورهيب ينتج عنه هيجان وتكالب على السلطة والحياة بأساليب جشعة وعنيفة ووحشية. ونحن لا نستغرب هذا المسلك من قبل قلوب أقل ما يمكننا وصفهم بها القسوة في فرض السيطرة والتحكم الجائر على عميان لا يرون في ضياء النهار. الكاتب هنا يصرح بأن الأنانية المتحكمة في التصرف والسلوك هي التي تفرض قواعد ظالمة، ومن يخالف هذه القاعدة الجائرة يتم منعه من الأكل وضروريات الحياة. فما أقسى هذه الفلسفة؟
إخوتنا المستمعين، ولكن ما معنى أن تظل امرأة واحدة فقط هي المبصرة كما صورها الروائي جوزيه ساراماغو؟ إنها بلا شك رمز الاستمرارية والمداومة، وهي التربة الغنية. فقد كان لزاما على الكاتب المبدع أن يمتعها وحدها بنعمة البصر، فهي الأم والأخت والبنت. فها هو العمى يضرب ضربته، فينتقل المجتمع من شكله الإنساني المعطاء إلى شيء آخر لا يمت بصلة إلى البشرية التي من المفترض أن تكون متفانية في التعاون والتكافل. فالمرأة المبصرة ترى الكثير من المشاهد التي لا يستطيع أن يراها العميان، فها هي ترى السرقة والاستبداد والاستغلال، فيقشعر لهذه المناظر جسدها ويصدم روحها أنها ترى جثثا متعفنة في الطريق ومرضى يتألمون، ولا يسع هذه المرأة الصابرة سوى البكاء ومزيد من البكاء على مصير أبناء جلدتها وما أصابهم من عمى البصيرة بالطبع. فتقول بحسرة وألم.
وهنا لابد مستمعينا الأفاضل أن نقف وقفة تعقل وإدراك ونظرة ثاقبة لما حاول الروائي جوزي ساراماغو أن يظهره لنا. فالعمى الذي يتكلم عنه هو تعبير صارخ عن الجهل الذي يجعل الإنسان يتخلى عن أكبر نعمة وهبها الخالق، إنها البصيرة والرؤية الإنسانية التي تمكنه من الاستمرار والتقدم. فالجهل عمى أبيض يغفل صاحبه عن محيطه وواقعه، وينتحر في خضم من الظلمات لا يستطيع الفكاك منه. ففي الرواية تشخيص جاد لما تمر به مجتمعاتنا من محن وهزائم وتدهور سببها الجهل.
وعندما يختفي النظام والرقابة يتحول البشر إلى وحوش بشرية عمياء لا تتوقف عند مبدأ أو مسلك أخلاقي رفيع، فتنقطع الكهرباء ويتوقف ضخ المياه، فتعم الفوضى في المدينة العمياء، وتنتشر الأوساخ والأمراض والجثث، فكيف يمكن للإنسان رؤية الصواب في أتون هذه فوضى، فهوية الإنسان تتجلى في صميم رؤيته للواقع وتفاعله معه وخلقه لبيئة ملائمة للعيش ببصيرة وعلم. فعندما يختتم الروائي ساراماغو روايته بأن يعيد للناس أبصارهم، فيسيرون مبتهجين في الشوارع ومحتفلين بعودتهم إلى حظيرة المبصرين. هنا تعلق المرأة التي ظلت مبصرة على هذا الحدث بقولها: أعتقد أننا أصبنا بالعمى، بل نحن عميان من البداية، حتى لو كنا نرى لم نكن حقا نرى.
مستمعينا الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامجكم قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واليوم تناولنا قصة الكاتب الكبير البرتغالي جوزي ساراماغو وعنوان الرواية العمى. أيها الأفاضل، إن العمل الروائي الذي أتحفنا به جوزي ساراماغو لم يأتي من فراغ، وإنما هو امتداد للواقع الذي عايشه والمتأثر بطبيعة القضايا السياسية والاجتماعية المكونة لعناصر الحياة المحيطة به. هذه العناصر التي تمثل هموما عامة تمس قطاعات عريضة من البشر، والتي تفاعل معها الروائي فأنتج عملا فذا لن ينسى أبدا. فانحطاط الكائن الإنساني إلى ما تحت الحيوانية وفقدان المدنية كل مقومات وجودها الجمالية هو ما حاول الكاتب بحبكة روائية مدهشة الكشف عنه بالإطلالة على ما يختبئ داخل مجاهل النفس البشرية.
فالرواية تكشف الجانب المظلم من طبيعة الإنسان عندما يصاب بالعمى الذي ينتشر داخل المجتمعات، فيطفو إلى السطح زيف الحضارة ومدى تدمير العمق الإنساني الفعال والحقيقي في خضم من السرعة في اتجاه المصلحة الشخصية والأنانية. ومن هنا نضع أيدينا على رواية عابرة للزمان والمكان، فاتحة الباب على معان خالدة هي من نوع القواعد والقوانين الإنسانية الثابتة.
أيها الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قمم في الأدب العالمي. شكرا لطيب متابعتكم، وتقبلوا تحيات قسم الثقافة والأدب والفن في إذاعتكم إذاعة طهران.
حياكم الله ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فهي السلام وهي المرام، العين ترجو مرآها والنفس تبغي سكناها، فهي الأمان وهي الجنان. ذابت من خوف أحداقي، أمن توبة أعماقي، فهي المرام بالتوبة عطفك يحييني، وبها من نارك ينجيني، فهي السلام. ولكم سعيت لأرضيك وعملت كي لا أعصيك، هو ذا الخشوع لك والخضوع، مولاي فاقبل اعذاري، جنبني من حرب النار يوم الهلاك. ما أمل لي سوى. ذابت من خوف أحداقي أمل التوبة أعماقي، فلي المرام بالتوبة عطفك يحميني وبها من نارك ينجيني، فلي السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل التحية وندعوكم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج من الواقع، والتي نقدمها لكم كالمعتاد من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في حلقة اليوم أعزائنا، سنحاول أن نتطرق إلى موضوع طالما كان سببا في تكبد خسائر مادية ومعنوية، سواء لشخص واحد أو لعدة أشخاص معا، والذي يعود إلى تلكؤ البعض في أداء عمله، وأحيانا يكون هناك تأخير متعمد من قبل هؤلاء البعض فينجم عنه أضرار أكبر وخسائر أوسع. إذن موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن التأخير المتعمد في العمل، وهذا الموضوع أعزائي المستمعين له بكل تأكيد أسباب وعوامل أدت إلى أن يتعمد بعض الناس إلى التأخير في إنجاز أعمالهم أو في إنجاز أعمال الآخرين. لذلك سوف نستضيف بعد أن نستمع إلى قصة اليوم ضيفين من ضيوف البرنامج الأعزاء، وهما فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتور فاضل أبو هيم الباحث الاجتماعي من فلسطين، لكي نتعرف على تلك الأسباب والدوافع، ونتعرف أيضا على الحلول الملائمة. فكونوا معنا.
أعزائي الكرام، ماجد وعصام صديقان حميمان اتفقا ذات يوم على أن يستأجرا معا أحد المحلات التي فتحت حديثا في الحي الذي يقطنه. كانت البداية مشجعة جدا، خاصة بالنسبة إلى ماجد الذي وجد في شراكته مع صديقه عصام فرصة لأن يعمل وأن يتطور وأن يحقق أحلامه التي كثيرا ما تأملها وانتظرها. كان ماجد منذ الوهلة الأولى حريصا ويبذل جهدا أكثر من زميله عصام، إلا أنه لم يكن يعر لذلك أهمية ولم يلفت نظر صاحبه إلى الأحيان التي كان يتأخر فيها أو يتباطأ في إنجاز عمله تجاه الزبائن. فكان ماجد، وكما عرفتم أعزائي المستمعين، حريصا على الوصول إلى المحل مبكرا، ولكن بمرور الأيام أصبح هذا الأمر مملا بل مزعجا بالنسبة إليه. فعندما كانت تمر ساعة وربما بعض الأحيان ساعتين أو أكثر، تبدأ حالة التوتر وعدم الارتياح بسبب تأخر صاحبه عصام تنتابه، وكان كلما يتصل به يجده إما لا يزال نائما أو في بعض الأحيان لا يرد على الاتصال بالمرة. تكررت هذه الحالة كثيرة واستمرت أسابيع وشهورا، ومثل ما يقول المثل الشائع فقد طفح الكيل بماجد وما عاد يصبر على تصرفات عصام. فقرر أن يعاتبه قليلا ويطلب منه إبداء بعض الحرص في العمل، لأنهما اتفقا على هذا منذ البداية. لم ينفع أعزائي المستمعين الكلام الذي قاله ماجد لصاحبه عصام، ولم ينفع العتاب الذي وجهه له، بل استمرت وظلت حالة الإهمال والتأخر في العمل مرافقة لعصام. في يوم مرض ماجد وكان عليه أن يلازم الفراش أسبوعا كاملا كما طلب منه الطبيب، فاتصل في هذه الحالة بصاحبه عصام وطلب منه أن يذهب مبكرا إلى المحل وأن لا يتأخر كالعادة، وأن يبدي اهتماما أكثر لئلا يؤثر ذلك على ثقة الزبائن ويتعرض المحل إلى الخسارة. طمأنه عصام وقال له: لا تقلق يا صاحبي وحاول أن ترتاح، فأنا عند الصباح الباكر سأكون في المحل ولن أغادره حتى أكون قد أنجزت كل الأعمال. نظر ماجد إليه وقال: عسى أن تكون عند وعدك ولو لمرة في حياتك. وفعلا عند الصباح الباكر خرج عصام متوجها إلى المحل، فصادفه أحد الأصدقاء. سأله عصام: إلى أين أنت ذاهب؟ أجابه صديقه: بصراحة ذاهب إلى السوق لأشتري بعض الأشياء، فهل تريد أن ترافقني؟ رحب عصام على الفور بدعوة صديقه ووافق على الذهاب معه إلى السوق، متناسيا ضرورة أن يذهب إلى المحل كما وعد شريكه ماجد الراقد في الفراش. استغرق ذلك حوالي 5 ساعات حتى عاد معا. ففكر بعدها عصام بأن يذهب إلى المحل، وعند المساء اتصل به ماجد وسأله عما جرى خلال تواجده في المحل لهذا اليوم، وماذا أنجز وماذا لب من طلبات الزبائن، ظنا منه أن صاحبه قد ذهب فعلا مثل ما وعده. فجاء رد عصام بأنه باشر بالعمل منذ الصباح الباكر ولم يعد إلا قبل دقائق قليلة. شكر ماجد صديقه عصام كثيرا وقال له: أرجو أن تواصل ذلك غدا وبعد غد حتى أتمكن من مغادرة الفراش وأعود إلى العمل. أعزائنا الكرام، استغل عصام مرض صديقه ماجد، لذلك لم يكن يذهب بتاتا إلى المحل، ولم يكن يهتم بأمره أبدا. فلما تحسنت حال ماجد بعد 10 أيام تقريبا، نهض صباحا مبكرا وغادر البيت متوجها إلى المحل ليجعلها مفاجأة لصاحبه، لكنه لما وصل لم يجده، ورغم ذلك قال في نفسه: لا بأس، فصاحبي قد تعب كثيرا في غيابي ويجب أن أعوض له ذلك، سأتركه دون أن أتصل به حتى يقرر المجيء متى يشاء. وما إن فتح ماجد المحل ودخل إليه حتى بانت له الحقيقة، فقد اكتشف أن لا أحد قد زاره، لا صاحبه ولا أحد من الزبائن أبدا، وراح يتأكد من ذلك أكثر، فتبين أن صاحبه عصام فعلا لم يأتي إلى المحل ولم يقم بأي عمل إلا أخذه مبلغا من المال منه دون أن يقول ذلك له. انزعج ماجد كثيرا وراح ينتظر مجيء صاحبه، ولكن كالعادة لا جدوى من الانتظار، فعصام لا يأتي، فهو شريك بالاسم فقط، ففكر أن يتصل به ولكن أيضا دون جدوى من الاتصال، فعصام لا يرد. وبعد أن مضت 2 ساعة تقريبا، اتصلت زوجة عصام به لتخبره بأن زوجها في المستشفى وفي حالة خطيرة جدا. ذعر ماجد لدى سماعه الخبر، وقرر أن يذهب فورا ودون تردد ليطمئن على حال صاحبه. ولما وصل المستشفى قالت له مسؤولة الاستعلامات إن عصام يعاني من مرض خطير منذ فترة ليست بقصيرة، وكان عليه إجراء بعض الفحوصات الأولية لكي يتفادى تطوراته وتداعياته، إلا أنه كان مهملا كثيرا في ذلك، بل إنه في إحدى المرات قد راجع الطبيب نتيجة آلام شديدة قد ألمت به، لكنه تأخر حوالي 1 شهر دون أن يراجع الطبيب مرة أخرى كما طلب منه ذلك. وكما ترى فهو في حالة خطيرة اليوم بسبب سوء تصرفاته. سألها ماجد وماذا قرر الطبيب بشأنه، قالت: إنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، ولكن لحد الآن المبلغ لم يكتمل، وهو بانتظار ما ستوفره له زوجته. غادر ماجد المستشفى بسرعة في سبيل المجيء بالمبلغ من البيت، ولما وصل استقبلته ابنته وقالت له: أبي، جاء إلى البيت شخص وقد سلمني هذه الرسالة. فتح ماجد الرسالة بسرعة وباله لا زال منشغلا بصاحبه، لكنه رغم ذلك تفاجأ بأن الرسالة تحتوي على إشعار بالإنذار على المحل الذي يخصه هو وصاحبه عصام، وأن هناك موظفا كان يحضر المحل كثيرا قبل 10 أيام، لكن لم يكن هناك أحد، لذلك قررت دائرة البلدية تغريم المحل مبلغا بسبب التأخر في سداد الضرائب المترتبة عليه.
بعد أن استمعتم أعزائي الكرام إلى قصة عصام وكيف تسبب في خسائر مادية لصاحبه ماجد ولنفسه أيضا، وكيف تسبب تأخره الدائم في أداء عمله بالإضرار حتى بحياته وحتى في معالجة مرضه، نتوجه إلى فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عن تعاليم الدين وتوصياته لمن يتهاون في عمله ولا يؤديه في وقته، خاصة إذا كانت له التزامات في شراكة، فهو لا يؤدي ما يؤديه شريكه لكنه ينصفه في الأرباح، وكذلك للإنسان الذي يتأخر في معالجة نفسه من الأمراض. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نعم، يعني ما تفضلتم به من عرض لهذه المشكلة فعلا التي هي تعبر عن كثير من أفراد المجتمع، أنه نستطيع أن نلخص بأن المشكلة بين عصام والأخ ماجد هي أن الأخ عصام يعني لديه نقطتان يعني وتعتبران مشكلة مهمة في الحياة الاجتماعية، وهي أنه يهمل للعمل والشراكة وأيضا يهمل لنفسه. ونستطيع أن نوجز هذا الأمر لنقول أن الأخ عصام هو فعلا مهمل من ناحية علاقته بالناس وعلاقته التجارية بالآخرين، وأيضا الأمر الآخر أنه حتى هذا الإهمال يعني امتد إلى نفسه وحياته الخاصة. ولذلك نعم، هنا لابد أن نتوجه إلى الأخ عصام لنقول أن الكسل وحب الراحة هو يعني عادة ميل في النفس الإنسانية، وغالبا ما ترغب النفس بشكل عام، يعني الأفراد العادة البشر بطبيعتهم هم عادة يميلون إلى الراحة وعدم التعب. يعني كما تعلمون أن التجارة والعمل يحتاج إلى جد ونشاط، يحتاج إلى الاستيقاظ الباكر، يحتاج أيضا إلى في بعض الأحيان إلى السهر، يحتاج إلى بذل الجهد الجسدي والتعب الفكري وهكذا. ولذلك نعم، يستطيع الإنسان، لابد للإنسان حتى يقاوم هذا الميل في النفس، وهي حب الراحة والكسل وحب الراحة وحب الراحة، أن ذلك يحتاج إلى يعني تدريب للنفس الإنسانية، ويحتاج إلى الاستلهام من أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، حيث أننا نجد في بعض الروايات عن الإمام زين العابدين عليه السلام كما يدعو، عندما يدعو في هذا الدعاء إلى التعوذ من الكسل والفترة والسآمة وما إلى ذلك من الأمور التي تجعل الإنسان حقيقة يعيش على هامش الحياة. ولذلك استطيع أن أقول بأن الإنسان المهمل هو إنسان يعيش على ضفة الحياة ولا تأثير له في أي أمر حياتي، وقد دعانا الله سبحانه وتعالى إلى العمل وإلى الجد، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إني أقول للأخ عصام أن الإنسان الذي لا يعمل ويؤدي به الإهمال إلى ما أدى به إلى الإهمال النفسي وإهمال العلاقات مع الآخرين والتجارة، إن ذلك يجعله بعيدا عن المسؤولية في الحياة، بعيدا عن الناس، بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وبعيدا عن الجنة، والحمد لله رب العالمين.
بعد أن استمعتم أعزائي المستمعين إلى ما قاله ضيفنا فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى فضيلة الدكتور فاضل أبو هيم الباحث الاجتماعي لسؤاله عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحالة التي انتابت عصام. هل هي ناجمة عن كسل فقط أم لها جذور تربوية؟ وما هو تأثير وجود هذه الحالة نفسيا واجتماعيا على الشخص ذاته وعلى الآخرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معروف أن طبعا العمل هو يعني جزء أساسي في حياة الإنسان، ويحقق للإنسان السعادة النفسية ومعنى لحياته، والبطالة هي نوع من قتل الإنسان في ذاته، وبالتالي يعني يشعر الإنسان في وجود البطالة بالدون وعدم القيمة وعدم تحقيق الذات. معنى ذلك الأعمال يحقق الإنسان ذاته، يحقق الإنسان طموحه، يحقق الإنسان كل ما يتمناه من شخصية وعلاقات اجتماعية، لكن ليس معنى ذلك أن الكل يعني في هذا الوضع. هناك بعض الناس يصل إلى مرحلة ما يطلق عليه بالاحتراق المهني الدافعية للعمل، يشعر بأن العمل نمط من الثقل يوضع على كاهله، وبالتالي يعني تنغلق آفاق الطموح الشخصي وتنغلق آفاق نظرة الإنسان للمستقبل، ومن هذا المنطلق يصبح ذهابه إلى العمل كما لو كان مثقل ويعني كما لو كان يعني بغصب عنه. هذا الوضع نقول أنها ناحية نفسية، لأن معنى العمل عند هؤلاء الناس لا يعني لا معنى له، لا يحقق له الطموح. قد يكون بعض الناس يذهب إلى العمل مثقل، قد يكون كاره العمل، بالتالي طبعا يعني لا يحقق هذا العمل شخصية الإنسان، لا يحقق ذاته، لا يحقق طموحه ولا مستقبله، ومن هذا المنطلق يكره العمل. هناك بعض الناس من يكره العمل فلا يذهب للعمل، هناك بعض الناس يخشى الفشل من العمل فلا يستطيع، هناك بعض الناس لا يستطيع أن يقوم بالمحاولات لأنه يعني يخشى المحاولة ولا يستطيع أن يحقق العمل ذاته، فبالتالي يعني يتجنب العمل. هناك بعض الناس من لا يستطيع أن يذهب إلى العمل منفردا إلا أن يكون هناك بجانبه أحد الناس يساعده دائما ويغرس في داخله الطموح ويشجع، لكن وحيدا لا يستطيع أن يذهب. يعني هذه بعض الأسباب، لكن أشدها حينما ينغلق آفاق داخل الإنسان ويصبح الشخص نفسه يشعر بأنه لا قيمة للعمل في حياته، ولا قيمة ولا يؤدي العمل إلى تحقيق ذاته. من هذا المنطلق مثل هؤلاء الناس يفقدوا بريق العمل ويفقدوا القدرة على التواصل مع العمل، وهذا الذي يؤدي إلى كثير من في كثير من الأحيان إلى كراهية العمل والبعد عن العمل.
في ختام حلقة اليوم مستمعينا الكرام، نشكر لضيفينا العزيزين فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان والدكتور فاضل أبو هيمة الباحث الاجتماعي من فلسطين حسن المشاركة، كما نشكر لكم حسن إصغائكم إلى برنامج من الواقع والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حلقة أخرى قادمة، نستودعكم الله وفي أمان الله.
كنوا انا مو حلمان انا
نبغي من الله.